طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعلنا ننتقل إلى القاعدة الثالثة يا شيخ سعد، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس. من الملحوظات التي يمكن أن نلاحظها على كتاب القواعد الحسان أيضا عدم ترتيب موضوعات القواعد، يعني القواعد التي تتعلق مثلا بالآثار، القواعد التي تتعلق باللغة، القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم، ما هي مرتبة عند الشيخ. لكن القواعد اليوم تصاغ بهذه الطريقة، القواعد المتعلقة بالقرآن الكريم تقدم ويوضع معها مثل هذه القاعدة، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لأنها مرتبطة بالقرآن نفسه، القواعد المتعلقة بالسنة النبوية والآثار، القواعد المتعلقة باللغة وهي أكثر قواعد التفسير. هذه القاعدة التي ستأتي معنا الآن هي قاعدة من القواعد المتعلقة باللغة. تفضل يا شيخ سعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة ألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق عليه اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناول من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل صاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصانا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وأعظم ما تعتبر بهذه القواعد في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيء كثير، وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يولها لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله واحد في من معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميع متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل وله الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقات واللاحقات، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلم.
لذلك أنا أنصحكم بهذه الطبعة اللي طبعت دار ابن الجوزي بتحقيق الدكتور خالد السبت، هي المعتمدة هناك. أي نعم، لأنه قابلها على نسختين بخط المؤلف، فربما المؤلف أضاف بعض الإضافات في الطبعة الثانية واعتمدت، والشرح الذي يقرأ منه شرح الشيخ ابن عثيمين عليها طبعة ابن الجوزي، وهم قالوا اعتمدنا في النص على ما تحقيق الدكتور خالد السبت. نعم، لكن يعني تجاوز يا شيخ سعد إلى قوله وهكذا بقية الأسماء الحسنى، لأنها أحيانا شرح لأشياء واضحة وظاهرة.
رضي الله عنكم. وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبارها بهذه القاعدة الجلية،
اعتبرها فعل أمر، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم إلى آخره.
اعتبرها بهذه القاعدة الجلية ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصى أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني على عبده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات، والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
بارك الله فيك. إذن القاعدة الثالثة يقول الشيخ فيها الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. هذه قاعدة التفسير. هذه في الحقيقة هي قاعدة لغوية، قاعدة لغوية يعني تصلح في التفسير وفي التعبير وفي البلاغة وفي كل في أي شيء تحدث فيه في اللغة العربية، فهذه قاعدتهم في اللغة. كأنه يقول لك أن العرب إذا أدخلت الألف واللام على الوصف دل على العموم، نعم الاستغراق، فهي ليست خاصة بالقرآن، هي قاعدة لغوية تدخل في القرآن نعم وفي السنة وفي غيرها، فهي من هذا الباب يعني تعين على فهم اللغة العربية بصفة عامة وليست فقط في القرآن. أهم ما فيها أولها قوله أنه نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واعتبر يعني اتفق على ذلك، ونحن نقول هي قاعدة لغوية يعني أي لغوي أي واحد عربي يفهمها على هذا الأساس. ثم ذكر آخر فقرة في القال وقال وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قول المصلين إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فلما قال الصالحين هنا دخلت الألف واللام على الوصف وهو صالح الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. فهذه القاعدة كما قلت لكم هي قاعدة لغوية تماما، لو أتيت وقلت إن صيغة مفعل تدل على المبالغة هذه قاعدة صحيحة، قاعدة لغوية. تقول هي قاعدة تفسير، ليست قاعدة تفسير، هي قاعدة لغوية. يعني مثلا إذا قلت محمد من الحمد صح، وهي على صيغة مفعل محمد أي كثير المحامد، أي وصف تجعله على هذه الصيغة فهو في مبالغة في الوصف، مذمم مهدد ومقدم، هذه الصيغة تدل على المبالغة في وصف بهذا. فهو يقول أن الألف واللام إذا دخلت على الوصف مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام دخلت على الإنسان صح؟ الإنسان. فلذلك كل المفسرين يقولون أن المقصود بالإنسان هنا العموم جنس الإنسان، وقس على ذلك في كل في القرآن وفي السنة وفي الشعر الجاهلي وفي الشعر كله، الألف واللام إذا دخلت على الوصف تدل على الاستغراق، وهكذا الحمد في أول آية الحمد لله رب العالمين الألف واللام للاستغراق، والحمد يعني هو وصف حمد من الحمد، ولذلك نحن نقول أن الألف واللام تدل على الاستغراق أي أن الله سبحانه وتعالى له المحامد كلها، لا شك أنها قاعدة تفيد كثيرا في فهم القرآن الكريم، لكنها قاعدة كما قلت لكم لغوية وليست قاعدة تفسيرية، لأنك عندما تفهم هذا الفهم أنت في سياق القرآن الكريم أنت تفهمه لأنه من مقتضى اللغة التي نزل بها وليست قاعدة إضافية للقرآن الكريم، لا هذه قاعدة نفهم بهذه القاعدة القرآن والسنة والشعر الجاهلي وغيره، فليست قاعدة مختصة بتفسير القرآن الكريم وإنما هي قاعدة لغوية عامة. فهذه أيضا يعني اعتبارنا لها قاعدة تفسيرية فيه نوع من التجوز يعني والتساهل، وإلا فهي قاعدة لغوية واضحة أعتقد هذه القاعدة لا تحتاج إلى يعني إلى مزيد تفصيل. وحتى هو الشيخ رحمه الله شرحها شرحا فيه يعني توسع، فذكر مثلا قال عندما تقول الملك أو تقول العليم في القرآن أو الحكيم أو العزيز، فهي تشمل كل معاني العزة، كل معاني الحكمة. فإذا قال الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وما قدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وهكذا. العزيز يعني له كل صفات العزة، العليم كل صفات العلم، وهكذا. تفضل يا حبيبي. نعم، اسم الجنس هو مثل على سبيل المثال القمح أو التمر. هم يقولون هناك في اللغة العربية اسم الجنس الجمعي واسم الجنس، ويفرقون بها بينهما ويقولون ما ليس له مفرد من لفظه مثل مثلا على سبيل المثال مثل ماء مثلا يطلق على القليل والكثير، صح؟ فيقال للقطرة الصغيرة ماء ويقال للبحر ماء، فهذا اسم جنس، هذا هو اسم الجنس. فإذا قلت مثلا جعلنا من الماء كل شيء حي، الماء هنا اسم جنس يدخل فيه الماء. اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، مثل تمر تمرة، النخل نخلة، سكر سكرة، وهكذا. نعم، فهذا اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء. واسم الجنس هو الذي لا مفرد له من لفظه، يعني يطلق على القليل والكثير، هذا اسم الجنس. هذا هو معنى قول الشيخ هنا أنه إذا دخل أيضا الألف واللام على اسم الجنس فإنه يدل على الاستغراق والعموم، وهذا صحيح. واضح هذا الشيخ؟ أي نعم. ويعني بالمناسبة أيها الإخوة، ذكر كلام في المقدمة وقال أن الذي يتحصل على هذه القواعد ويتقنها، يقول الشيخ مع حصيلة من اللغة العربية، فإنه لا يحتاج إلى كثير مما يعني من المسائل المفردة والجزئية التي يتكلم عنها المفسرون، لأن فعلا الحصيلة اللغوية من اللغة العربية مهمة جدا لطالب علم التفسير يا شباب. ولذلك لا يمكن واحد يكون يفهم في التفسير وهو ضعيف في اللغة العربية. ونحن نتحدث عن اللغة العربية، نتحدث عن النحو ونتحدث عن الصرف ونتحدث عن مسائل البلاغة اللغة العربية بصفة عامة، يعني النحو مثل هذه التي نتكلم عنها، اسم الجنس والفرق بين اسم الجنس واسم الجنس الجمعي والجمع والمفرد والمثنى، جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم والفرق بينها وكيف يعرب هذا وكيف يعرب ذاك، ماذا تفعل إن وأخواتها في الأسماء، ماذا تفعل كان وأخواتها. ولذلك لما أجي أقول إن هذان لساحراني، وش الغرابة في هذه الآية؟ قل على طول مباشرة يقول الإنسان اللي يفهم أن هذه فيها إشكال فعلا، لأن درسنا أن إن إذا دخلت على المبتدأ تنصبه، وهذه مرفوعة إن هذان، كيف إن هذان؟ لابد تكون إن هذين. نقول صح، كلامك صحيح أنك إنسان فاهم في اللغة، ولذلك اللي يتكلمون في الكتب التفسير يقولون فعلا هذه من الآيات المشكلة، كيف يقول إن هذان لساحران؟ لماذا لم يقل إن هذين لساحرين؟ صح ولا لا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصابئون وكذا، قال والصابئون، الصابئون ليش الصابئون؟ والمقيمين والمقيمون وهكذا. فهذه كلها لا يفهمها إلا من يعرف ماذا تفعل كان وأخواتها وإن وأخواته. ولذلك يعني هذه من المسائل التي يطول الحديث فيها في كتب التفسير والتوجيه، حتى قال الناظم قال شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران، لأنها من المسائل التي يعني يطول فيها النقاش والجدل. ونحن نقول للناس نعم إن هذان لساحران، هذه قراءة صحيحة وهذه لغة من لغات العرب التي تلزم الاسم حالة الرفع دائما، سواء كان منصوب أو كان مجزوم أو كان مرفوع. وهم يقولون الآن اشتريت بريالان، ونعرفهم إلى الآن يقولون اشتريت بريالان، ما يقول اشتريت بريالين، لو ما يمكن يقول بريالين أبدا، يقول اشتريت بريالان. فهي لغة من لغات العرب. واضح يا مشايخ؟ فهذا يعني يدل أيها الإخوة على أهمية اللغة العربية لطالب العلم. ما يجي واحد لا يفرق بين إن وأخواتها وكان وأخواتها ويتكلم في التفسير، هذا بيجيب لنا مصائب كوارث. ولذلك علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه جلس، رأى رجل يقص في المسجد، والقصاص كان يعني في عهد النبوة وبعدها كان يعني يقوم بدور ليس مجرد أنه يقص القصص، لا، عالم يعني يعتبر عالم، لكن كان رجل من القصاص يفسر القرآن ويتكلم في القرآن في المسجد. فجاء علي بن أبي طالب كأنه لمس من كلامه ضعف، فقال: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، مع أنه سأله عن مسألة واحدة فقط من مسائل علوم القرآن المهمة التي لا ينبغي لأحد أن يتكلم في التفسير وهو يجهلها، الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأنه قد يأتي فيفسر آية من الآيات المنسوخة ويقرر معناها على أنها هو المعنى المعتمد فيضل الناس. افرض مثلا على سبيل المثال جاء رجل وفسر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال: هذه الآية تدل على جواز شرب الخمر. صحيح، هي تدل على ذلك، ولكن الله ينهى أن يقرب الرجل الصلاة أو المسلم الصلاة وهو سكران، فينتظر حتى يذهب السكر ثم يصلي. وهذا يدل على أن الآية يعني الحمد لله الخمر ليست حرام ولا شيء. هذه مصيبة، صح؟ كلامه صحيح في تقرير الآية، لأن الآية كانت تتحدث عن مرحلة من مراحل تحريم الخمر، وهو مرحلة تقليل وقت السكر بحيث أنه يضيق عليك، بدل ما تشرب 24 ساعة لا، تروح تحسب حسابك أنك ما تشرب إلا في الوقت اللي يمديك يذهب عنك أثر الخمر والعياذ بالله. في يعني تشرب بعد الفجر يمديك تجد صلاة الظهر وأنت إن شاء الله، أو بعد العشاء، لكن بعد المغرب ما يصلح، صح؟ لأن بيأذن العشاء وأنت باقي خارج التغطية. فهذه مرحلة من مراحل تحريم الخمر. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ جاءت الآية التي في سورة المائدة، صح؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية اللي حرمت الخمر يا شباب، فاجتنبوه، فعل أمر يدل على وجوب الاجتناب، صح؟ خلاص، إذن يأتي واحد يتحدث في آية منسوخة ويقرر معناها فيضل الناس إذا كان لا يعرف مبدأ النسخ وفي القرآن الكريم. ولذلك المفسرون في كتب التفسير الآن كلها لا يمر على آية منسوخة إلا ويبينها، وقال: وحكمها منسوخ، والآية الناسخة لها كذا، لأن أصبحت الآن الشرائع الآن واضحة الحمد لله. فلو جئت إلى الآيات المنسوخة مثلا في الخمر، سواء الآية التي ذكرتها لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أو الآية اللي في سورة البقرة وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما تدل على التحريم هذه، لكن تدل على تقبيح الخمر وأن مضرتها أكثر من نفعها. أيوة، لكن هذه فيها تلميح في البداية في سورة النحل، لكن هذه فيها تصريح إلى حد ما، لكنها ليست تحريما. لكن الآية اللي في سورة المائدة هي التي حرمتها. ولذلك المفسرون عندما يذكرون في أول تفسير سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يبينون يقولون: وقد حرمت الخمر بعد ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. وإذا جاءوا إلى سورة آل عمران ذكروا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وإذا جاءوا إلى سورة المائدة قرروا أيضا تفسير آية الخمر والتحريم النهائي لها، وذكروا الآيات السابقة. وإذا جاءوا إلى سورة النحل كرروا ذلك. نعم، لأنه إذا جاء القارئ يقرأ في موضع من المواضع وهو ما يدري، ربما يفهم أن الآية أن الخمر غير محرمة مثلا، وهذا وقع، وقع، بل وقع ما هو أشد من ذلك، عندما عثمان بن مظعون رضي الله عنه كان يشرب الخمر، فقيل له كيف تشرب الخمر وقد حرم؟ فقال أليس الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات؟ أنا ممن اتقى الله وعملوا الصالحات وكذا. شوف آية اجتزأها، فقال لو اتقيت الله ما فعلت ذلك، لأن الله قد حرم في آية أخرى. ولذلك أنا تكلمت بهذا الكلام استطرادا للتنبيه على أهمية معرفة اللغة العربية، صح؟ ولذلك أنا أكرر أيها الإخوة ضرورة العناية بها، لو ما خرجنا من هذا الدرس إلا بهذا المثل. لذلك أنصحكم بمجموعة من الكتب، ولذلك شوفونا الآن نتحدث الآن عن قواعد التفسير، ترى من أهم الكتب القديمة التي تكلمت عن قواعد التفسير واستنبطت من جمعت منها قواعد التفسير كتاب تأويل مشكل القرآن الكريم لابن قتيبة، وهو إمام من أئمة اللغة. كتابه هذا تأويل مشكل القرآن هو كتاب لغوي بالدرجة الأولى، كتاب بلاغي، بل هو ممن سبق إلى كثير من مسائل البلاغة، لأن متقدم هو، توفي 276 هجري رحمه الله عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد. وكتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العربي في كلامها، الصاحبي هذا مهم جدا، الصاحبي في فقه لغة العرب وسنن العرب في كلامها لأحمد بن فارس الرازي، أحمد بن فارس الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغة، صاحب كتاب المجمل، له كتاب اسمه الصاحبي أهداه للصاحب بن عباد الوزير فسماه الصاحبي، ولا هو كتاب في فقه اللغة العربية، كتاب ثمين جدا ومليء بقواعد التفسير وقواعد البلاغة. توفي 395 رحمه الله أحمد بن فارس، أحمد بن فارس الرازي هذا صاحب كتاب الصاحبي. من الكتب التي أنصحكم بها يا شباب فيما يتعلق باللغة العربية وما يتعلق بالتفسير كتاب المزهر للسيوطي، المزهر في علوم اللغة العربية، هذا كتاب ثمين جدا مطبوع في مجلدين، قسم فيه اللغة العربية درسها كما ندرس أصول الفقه وندرس مصطلح الحديث، وتكلم فيها عن يعني مسائل في غاية الأهمية. وأنصحكم أيضا بكتاب، طبعا غير كتب النحو طبعا وكتب البلاغة، لكن هذه كتب مهمة في فقه اللغة يغفل عنها طالب العلم أو بعض طلاب العلم. أما في النحو مثلا أنا أنصحكم بكتاب تعجيل الندى بشرح قطر الندى للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، هذا كتاب جميل وسهل وشامل، تعجيل الندى بشرح قطر الندى للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، سهل العبارة مرتب وتخلي دائما عندك تراجع فيه قواعد النحو. ومن وفق لحفظ الألفية كان هذا نافعا له جدا في شرحها، شرح مسائله، وللشيخ شرح على ألفية ابن مالك أيضا في 3 مجلدات. لكن عندك كتاب المزهر في علوم اللغة العربية للشيخ السيوطي رحمه الله، وكتاب دراسات في فقه اللغة العربية، دراسات في فقه اللغة العربية، هذا كتاب ممتاز ممتاز وسهل العبارة، وتحدث عن مسائل في غاية الأهمية متصلة بالتفسير ومتصلة باللغة العربية، دراسات في فقه اللغة العربية للدكتور صبحي الصالح رحمه الله، هذا من علماء لبنان. نعم الدكتور صبحي الصالح له كتاب دراسات في فقه اللغة العربية، كتاب ثمين وطبعته دار العلم للملايين، تحدث فيه عن مسائل مهمة جدا في الاشتقاق في اللغة، نشأة اللغة العربية، تحدث عن مسائل يعني في غاية الأهمية تعين طالب العلم المتخصص في التفسير على تصور المسائل، كثيرة من مسائل اللغة وفقه اللغة بالذات. طيب ننتقل للقاعدة الرابعة يا شيخ سعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك، ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس وأنها لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضار قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله غيره. ولها أمثلة كثيرة جدا.
نعم، هذه القاعدة أيضا هي قاعدة لغوية، وهي قاعدة مهمة جدا فعلا، من القواعد التفسيرية ومن القواعد البلاغية، وهي أن النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. قبل قليل أو ذكرنا في نقطة ماضية فهم عبد الله بن مسعود، يعني لو كنت أنا بدل الشيخ عبد الرحمن السعدي لجعلت فهم عبد الله بن مسعود لآية الظلم أو الشرك في سورة الأنعام دليل على تقرير هذه القاعدة، لأنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما فهم هذا الفهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: وأينا لا يظلم نفسه. معنى كلام ابن مسعود أنه اعتبر هذه القاعدة لأنها نكرة وردت في سياق النفي فتدل على العموم، فهذه القاعدة تؤيد فهم ابن مسعود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس هذا هو المقصود، وقال له: إن المقصود بالظلم هو الشرك. طيب، هل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القاعدة خطأ؟ نقول: لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجح دلالة السياق عليها، فكأنه يقول: إذا لم يقع هناك خلاف فهذه قاعدة صحيحة، أما إذا خالفها قاعدة أقوى منها نقدمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم دلالة السياق عليها ولم يبطلها، وهذه مسألة دقيقة مهمة جدا، وهي مسألة يعني لعلنا نشير إليها إشارات أثناء المرور، وهي كيف نفاضل ونقدم بين قواعد التفسير، لأن قد تأتي قاعدتان أو ثلاث فتتضافر في نفس المثال. مثال واحد نقول: هذا تفسير هذه الآية كذا بدلالة القاعدة الفلانية والقاعدة الفلانية والقاعدة الفلانية، كلها تؤكد نفس المعنى، نقول: ما في مشكلة، هذا من باب تعاضد القواعد. لكن في بعض المواضع تأتي قاعدة تدل على معنى وقاعدة أخرى تدل على خلاف ذلك المعنى، كما في قصة ابن مسعود هذه الآن، قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ كل ظلم يدخل فيها، قاعدة تقول: لا، الشرك فقط. إذن لازم نأخذ بإحداهما، نرجح بين القاعدتين. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر دلالة السياق مقدمة على دلالة اللغة، فقدمنا نحن مطلقا دلالة السياق. طيب، لو جاءتنا قاعدة متعلقة بالقرآن اعترضت على قاعدة السياق، نقدم لذلك يذكرون الآن في بعض كتب قواعد الترجيح، وذكر هذا الدكتور حسين الحربي في مقدمة كتابه قواعد الترجيح، ذكر فصل في المقدمة تنازع قواعد الترجيح، تنازع القواعد، إذا تنازعت القواعد في مثال، فذكر أربع حالات ذكرها. كيف نصنع عند التنازع؟ قال قاعدة عامة، لأن العبرة في تنازع قواعد الترجيح في مسألة عامة، وهي المظنة أو يعني القرائن التي تحتف بالقاعدة، كلما قويت قدمناها، لكن بشكل عام نقول القواعد المتعلقة بالقرآن تقدم، ثم القواعد المتعلقة بالحديث النبوي والآثار، ثم القواعد المتعلقة باللغة آخر شيء. وهذا فعلا ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم قاعدة السياق على قاعدة اللغة مطلقا. هذه القاعدة تقول إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. أمثلتها واعبدوا الله ولا، وش هو هذا ولا؟ نهي صح؟ إذن هذا سياق نهي، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، ولا نهي، إذن نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا. ماذا نفهم من الآية؟ نفهم أنه كل شرك بأي شكل من الأشكال فهو محرم صح؟ منهي عنه. تشرك به شيئا، تشرك به حجر، تشرك به بشر، تشرك به ملك، تشرك ما، كلها محرمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به مطلقا. لاحظوا الآن الآيات التي وردت في النهي عن الشرك كثيرة ولا قليلة في القرآن؟ كثيرة صح؟ وردت بطريقة النهي، وردت بطريقة التحذير، وردت في قصص الأنبياء، وردت في، لماذا؟ لأنها من القضايا الأساسية في القرآن الكريم وفي الدين كله، ولذلك ركز عليها القرآن الكريم وذكرها بأكثر من صيغة. القضايا الكبرى في القرآن هي القضايا الكبرى في الإسلام. لاحظوا يعني، وهذه منهج جميل، أنك تنظر فيما أكثر القرآن الكريم من ذكره، أنت كطالب علم اجعله هو يعني يغلب على كلامك وعلى دعوتك وانت تتحدث للناس. ما هو معقول أنك دائم تتحدث للناس مثلا عن وضع اليدين في الصلاة، وتجعل هذا كل ما ألقيت كلمة في مسجد تكلمت عن وضع اليدين في الصلاة والحكم الشرعي فيها، ولا عمرك تتكلم عن النهي عن الشرك والتنبيه على خطورته هذا واضح أن عندك مشكلة في الأولويات. القرآن الكريم انظر ماذا كيف تحدث عن الشرك. وبالمناسبة هناك كتاب لأحد الزملاء الدكتور إبراهيم الحميضي، له كتاب منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك، كيف نهى عنه نهي صريح، نهى عنه بشكل مباشر وغير مباشر، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ذكر قصص الأنبياء كلها تدور حول هذا، اعبدوا الله لا ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يعني نوع الحديث عن الشرك. طيب، ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، أيضا نفس المعنى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق لا تملك، يعني سياق النفي تدل على العموم، لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني يوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيء، خلاص الملك كله لله، فهي واضحة أيضا في الدلالة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا هنا النهي، لا كاشف، هذه نكرة في سياق النهي أو عفوا النفي، فلا كاشف له إلا هو. طيب، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فيشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب كما قال الشيخ، وما بكم من نعمة فمن الله. هل من خالق، هذا في سياق الاستفهام، هل من خالق غير الله، أو لو قال هل خالق غير الله لكان نفس المعنى، أنه سياق استفهام وردت نكرة في سياق الاستفهام. هنا هل من خالق زادت الدلالة على الاستغراق من، لأن من هنا تدل على أيضا الاستغراق، هل من خالق، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله. فإذا هذه القاعدة أنها إذا وردت نكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام تدل على العموم، وأمثلتها في القرآن الكريم كثيرة، وهي قاعدة مهمة جدا فعلا من القواعد اللغوية المتعلقة بفهم الكلام العربي بصفة عامة. انتهى الوقت وحان وقت الاستراحة يقولون، هذا اللي مكتوب في الورقة هذا. طيب لعلنا نتوقف يا شباب إذن بعد نهاية القاعدة الرابعة، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.